جيو إكسبرس.
من يحكم العالم اليوم، المال أو الذكاء الاصطناعي؟ كانت من بين المحاور اللي تم طرحها في مؤتمر دافوس 2025، هذا المؤتمر اللي صار من 20-24 جانفي في مدينة دافوس السويسرية بحضور قادة العالم تحت عنوان التعاون من أجل العصر الذكي، نقاشات محورت حول الملفات الاقتصادية والملف المناخي. معنا حول هذا الموضوع الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
أهلا بكم
أستاذ ناصر قلاوون. منذ أكثر تقريبا من 50 عام يحاول هذا الاجتماع السنوي لمؤتمر دافوس يعني تجسيد فكرة الانفتاح والتعاون وتجسيد مبادئ الرأسمالية وأهدافها. اليوم في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يعرفها العالم، ما الذي أضافته هذه الدورة؟
أنا برأيي أن منتدى دافوس قد استنفد أهدافه، بمعنى أنه يمثل النظام الرأسمالي كما قلت، وكذلك سويسرا القوة الجبارة في عالم الاستثمار والادخار من كل دول العالم وخصوصا من دولنا العربية دول العالم الثالث، لها سمعة كبيرة كدولة محايدة. أهميته أنه يأتي عبر دولة محايدة. منتدى دافوس صحيح أنه شركة خاصة لكنه يحظى برعاية الحكومة السويسرية، وكذلك اكتسب ثقة كبيرة من عبر مؤسسه، والآن عنده مدير براند. هذا الأمر مهم، لكنه لا يجمع نقابات العمال ولا يجمع يعني جامعات، هو يجمع مدراء تنفيذيين وزبدة النخب المالية الاستثمارية زائد ضيوف في السنوات الأخيرة مثل الرئيس ترامب، حضر مرتين وهذه المرة الثالثة عبر الساحة الافتراضية، وبالتالي هو يمثل أصحاب رأس المال. الفلسفة الليبرالية كانت تقول بأن رأس المال هو لرفاهية الشعوب والاستثمار، وبالتالي كل دول العالم تريد الدولار العملة الموثوقة في العالم، وهذا ما يعطي خطاب الرئيس ترامب أهمية بغض النظر عن الآراء السياسية، لأن حتى الصين عندها أكثر من تريليون دولار سندات خزينة أمريكية، الدول العربية العالم الثالث، إذن هناك ضرورة. لكن أقول بأن الآن الرأسمال الأمريكي المغامر عنده طريق مختلف بعض الشيء عن الرأسمال الأوروبي الحذر، وكذلك برفاهية الصين التي اعتمدت على أسواق أوروبا وأمريكا، وبالتالي هو يريد أن يقول لا يوجد شركاء لي بل أتباع من الناحية الاستثمارية، من ناحية البحوث المتقدمة في أمريكا. وهذا الأمر برأيي ما يعني يحدث نوع من مماحكة بين الحلفاء قبل الخصوم.
طيب، التعاون اليوم من أجل العصر الذكي يعني في عالم منقسم ومتهم، خاصة فيما يتعلق بمؤتمر دافوس، أنه نادي الأثرياء الأقوياء، وفي قراءة لتصريحات أو قرارات دونالد ترامب من خلال مشاركته في هذا المنتدى كما ذكرت منذ قليل دكتور ناصر قلاوون، يعني عبر الانترنت وكان حاضر يعني غائب حاضر هو، وتصريحاته كيف قرأتها في تفاعل مع أهداف هذا المؤتمر؟
خطابه وخمسين دقيقة رد على بعض الأسئلة يعطي أهمية بأن ترامب العائد إلى السلطة في أمريكا هو ترامب الذي نعرفه، الغير ممكن أن نقرأ بمعنى اتجاهاته السياسية، لكن اتجاهاته الرأسمالية مفهومة. هو محاط بالنخبة الأمريكية كما قلت بالاستثمار المغامر الذي لا يلتفت بالا لو خسر عدة ملايين من الدولارات، وبالتالي هو، وهذه ميزة الاقتصاد الأمريكي، يستخدم في البحوث الطبية التي تحتاج لعشر أو عشرين سنة حتى تعطي عائد. اثنين، بحوث الفضاء، حتى لو انهارت صواريخ ومهمات إلى الفضاء الخارجي يستطيع التحمل والانطلاق مرة أخرى. كذلك في المشاركة في الجامعات، أستاذ عواطف أعطيكي، عندي 420 ألف طالب صيني في أمريكا. لماذا هم هناك؟ هم لكي يأخذوا من العلم ومن المختبرات الأمريكية. فيما يوجد الآن 7000 طالب صيني في الصين، كانوا 40,000، لكن بسبب الحرب التجارية الماضية بين ترامب والصين تراجع العدد، والآن الرئيس شي جين بينغ يريد أن يقول أريد أن أرفع عدد الطلاب الأمريكان إلى 50,000 بالطبع بإغرائهم وفتح المجال أمامهم.
نعم.
وليس فقط بمنح دراسية، لأن الأمريكان عندهم يعني مصادر مالية كبرى. إذن فتح الأبواب برأيي الآن أمام التبادل المعرفي. وعندي الآن محور ثاني في أوروبا، أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي وهي تصارع للعودة إلى برنامج أوروبي للتبادل الجامعي للخبرات، لأن يعني تحصل بأن بريطانيا معزولة الآن في البحوث عن أمريكا وعن أوروبا. إذن التعاون هو يعني الأمر البراق. ثلاثة، بأن يعني باستثمار أمريكا في الماضي كان يتهم بأنه يسعى إلى الربح السريع بغض النظر عن حقوق العمال. مثلا في بلادنا العربية اللي عندها مناجم أو عندها نفط أو غيره، تمكنت بعض الدول من أخذ حصة أكبر من الشركات الأمريكية. لكن ما حصل أن خصوصا في أفريقيا يعني المناجم وحقول النفط وغيرها قد أخذتها الصين، بمعنى باستثمار أزهد من الشركات الأمريكية، كمان يعني منتجات صناعية أزهد، وبالتالي حشرت أمريكا خارج أفريقيا. وهذا أمر برأيي لا يداوى بمراسيم رئاسية أمريكية، بأن ولكن عبر يعني المنافسة التجارية تترك القطاعات الزهيدة الثمن والمتوسطة القيمة للصين ودول أخرى مثل فيتنام وغيرها. والآن الصين تركب ركب الفضاء الخارجي ووصلت للذكاء الاصطناعي كما سألتي، والآن هي لا أقول منافسة لكنها تعتمد على الهاردوير يعني الآلات الأمريكية والبحوث الأمريكية، لكنها تطور صناعة عندها، ما جعل دول الخليج العربي تحبك شراكة ما بين يعني الحقل الأمريكي من سيليكون فالي وكذلك من الصين، مما دفع أمريكا للقول لا تستطيعون أن تكسبوا من الاثنين، يعني بشكل لطيف أقول.
نعم.
مما يعطي فكرة أن يعني العالم يريد اتفاق صيني أمريكي نحو التقدم ورفاهية الشعوب، وليس صراع كتل تضطر فيه دول ذات يعني مدخول فردي يعني لنقل متدني وفقر استثمارات. هي تريد الكل، لكن الاستقطاب والصراع برأيي لا يفيد.
طيب لو نخرج قليلا عن مؤتمر دافوس ونذهب إلى الجدل الذي أثارته يعني ربما قرارات البيت الأبيض فيما يتعلق بستارغيت والدور المحوري الذي يقوم به إيلون ماسك في تحديد والسيطرة على يعني السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية وحتى كذلك خارج الولايات المتحدة الأمريكية، شفناه في بريطانيا وفي ألمانيا يعني من خلال الاستثمارات التي تتجه نحو اليمين ودعمه الصريح لها. يعني اليوم المعادلة، هل أصبح إيلون ماسك ومن يعني يشابهه في هو من أصبح يخطط لمستقبل العالم؟
إيلون ماسك صحيح أنه مستثمر كبير يمثل نخبة استثمارية، نحن لا نرى سواه، لكنه هو عنده عدة واجهات، منها شركة تيسلا مثلا للسيارات الكهربائية الرائدة والتي شبه تحتكر يعني في بريطانيا وفي أمريكا، ويواجه منافسة من الصين، لكن عنده غزو فضاء، عنده قطاعات أخرى في الذكاء الاصطناعي، شركات أخرى. إذن هو يمثل من حفنة من الصناعيين تتركز الثروة في أيديهم. ومهما يعني قلنا أو جادلنا بأن يعني حالات الاستقرار في العالم لا تحتاج لأكثر من الرئيس ترامب، بمعنى مزاجية يهاجم زعيم حزب بريطاني ثم يعني لا نعرف ماذا يحصل، تدخل ربما في شؤون داخلية، وهذا أمر برأيي تعود العالم على مزاجية الرئيس ترامب. لكن أقول بصراحة بأن الرأسمال الآن كل العالم، دافوس هي مثل، لكن قرارات الرئيس الأمريكي هو في حلف مقدس مع رأس المال، وبالتالي المستثمرون الكبار الذين كانوا مع الحزب الديمقراطي زوكربيرغ مثلا يعني مصالحهم تأتي عبر دفاع الرئيس الأمريكي عنهم. وجزء من العقوبات على أوروبا والتهويل بالعقوبات هو لحمايتهم، هم لا يحتجون، لكنهم يقومون بالسلام وزيارة أوروبا، زيارة الصين، وحبك علاقات ممتازة بهذا الإطار. إذن رئيس أمريكي يهددهم يكسبون في صفقات تجارية. هذا ماذا يعطي عني؟ أني عندي 4 سنوات من رئاسة ترامب، بأنه يريد أن يكسب أكثر لأمريكا، وهذا أمر مشروع، لكنه يقفز عن القوانين الدولية التي كتبتها أمريكا. وبالتالي أنا يعني أقول أن هناك حل وسط بعد 50 مرسوم أصدره الرئيس ترامب، عنده بعض العقبات. المحاكم الأمريكية 2 يعني لا يستطيع أن يقوم بتحدي العالم بدون شركاء،
لكنه يتحدى اليوم العالم. شفنا التصريحات وخطابه أثناء خطاب تنصيبه دونالد ترامب، كان تحدث عن قناة بنما واسترجاعها. نعرف أنه كانت الولايات المتحدة أعادت هذه القناة بعد 25 سنة، وكذلك التهديد فيما يتعلق بجزيرة جرونلاند. يعني اليوم بحث عن مخارج اقتصادية أخرى هامة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إلى حد استعمال القوة خطابا، وربما قد تترجم فيما بعد ممارسة.
أنا أقول هي صحيح أنها إيحاء بالقوة، لكنه يعني يستطيع أن يستولي على قناة بنما إدارة أمريكية ربما، وكذلك جرينلاند يوجد قواعد عسكرية. المهم في الأمر أستاذ عواطف أنه يخرق مبادئ قد تثير دول أخرى للقيام بنفس الشيء، بمعنى الاتهام البريطاني والأمريكي والأوروبي أن الصين لا تستطيع الاستيلاء بالقوة على تايوان مثل ما فعلت روسيا في جزيرة القرم وشرق أوكرانيا. إذا قامت به أمريكا يعني ضربنا القانون الدولي إلى سلة المهملات، وبالتالي هذا أمر ليس جيد. لكنه يحدث صراع داخل الولايات المتحدة، هذا الأمر بأنه يجعل الأغنياء أو الأثرياء يستأسدون على الفقراء. وتدركين أنه ألغى بعض سياسات الضمان الاجتماعي. بالطبع هذا محاكم، له محاكم، يعني بمعنى هناك صراع داخل الولايات المتحدة سياسي واجتماعي، وربما يتحول إلى أنا أقول إلى الشوارع، وكذلك مع الخارج. من هم الحلفاء؟ الأرجنتين هي فقيرة وتحتاج لاستثمارات كبرى، صراع مع البرازيل التي فيها قيادة يسارية. إذا نحن كمراقبين نرى من هم الكتل التي نستطيع أن نركن إليها. يعني البريكس لا تريد أن تواجه الآن على الأقل بأمريكا، تريد تنافس تجاري، وبالتالي هنا أصوات العقل أقول وأصوات الاستثمار المسؤول حتى ضمن أمريكا ذاتها بهذا الأمر برأيي قد تقمح جماحه بشكل كبير.
نعم دكتور ناصر قلاوون، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة من لندن. نحن مازلنا معكم في جوك إكسبريس، بعد شوية باش نمشي ونحكيو على الاستئناف الحياة ربما في الجنوب اللبناني تنفيذا لانتهاء مهلة 60 يوم، هل ممكن أم لا في ظل الضغوطات التي تمارسها إسرائيل على لبنان. جيو إكسبريس.